السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حبوبك رح يرضى.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 9 مساء. في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد الكومي بعنوان سيارة بالتقسيط أولها سمسرة وآخرها حجز. يتحدث التحقيق عن استغلال بعض تجار السيارات الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، فيقدمون عروضا مغرية للزبائن لشراء سيارات بالتقسيط مقابل دفعة مالية بسيطة. يستمر الشاري بتقسيط مبلغ لمدة طويلة تصل لخمس سنوات وربما أكثر، يربح التاجر منه تقريبا 40% من قيمة السيارة، وفي حال تعثر المشتري عن دفع قيمة الكمبيال الشهرية يتم عرض السيارة للبيع، ما يعرض المشتري لخسارة كبيرة، وبالتالي يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. ولمناقشة أبعاد هذا الموضوع معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى الأستاذ أحمد الكومي معد التحقيق الصحفي. أهلا بك يا أحمد. وكذلك الأستاذ نهاد شهوان المحلل الاقتصادي. أهلا بك أستاذ نهاد.
يا هلا فيك.
وكذلك الأستاذ محمود ياسين الناطق باسم وزارة المواصلات. أهلا بك أستاذ محمود. وسينضم إلينا عبر الهاتف كل من الأستاذ إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي السيارات، وكذلك الأستاذ عبد الباري خلة الشيخ الداعية، والسيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، كما سيكون معنا إن شاء الله السيد رائد رجب مدير عام الجمارك في وزارة المالية. نبدأ المناقشة بعد أن نستمع لتلخيص لهذا التحقيق الاستقصائي، ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا الأكارم. كونوا معنا.
سيارة بالتقسيط أولها سمسرة وآخرها حجز. في قاعة مكتظة بالمحامين والمرجعين بدائرة تنفيذ محكمة بداية غزة، أقتنص جزءا من وقت مأمور التنفيذ ياسر بربخ ليشرح مجريات قضايا حجز السيارات لديهم. يقول إن التاجر بمجرد رفعه قضية حجز لدى النيابة يحول الأمر إلى الشرطة القضائية التي تباشر بدورها المهمة فتحجز السيارة وتنقلها إلى كراج الزهرة، وهو كراج حكومي خاص جنوب مدينة غزة. 48 قضية حجز سيارة أحصاها معد التحقيق من أرشيف مهمات التنفيذ لدى الشرطة القضائية في عامي 2015 و2016، وأثناء ذلك والقول لبربخ يحق للمشتري تقديم طلب للقاضي بتقسيط المبلغ وغالبا ما يوافق على طلبه، وفي حال لم يلتزم بالدفع خلال 3 شهور يقضي القاضي بعرض السيارة للبيع في مزاد علني يتم نشره في الصحف المحلية. ويضيف: ثم يؤمر بمخمن إما من وزارة العدل أو يأتي به صاحب المصلحة بالبيع التاجر، ويشترط أن يكون حاصلا على رخصة تجارة سيارات من أجل تثمين السيارة المعروضة للمزاد العلني، على أن يقسم أمام القاضي بأن يؤدي عمله دون تحيز لأي طرف. ويشير بربخ إلى أن من يرغب بالشراء عليه أن يدفع نسبة 10% من قيمة التثمين، بأن يدفع مثلا $1,300 إذا ثمنت السيارة بمبلغ $13,000، مؤكدا أنه في جلسة المزاد تنتهي السيارة لصاحب أعلى سعر، وبعد ذلك يتم رفع الأمر للقاضي المختص الذي يقضي بالبيع أو إعادة المزاد مرة ثانية. وأوضح أن الثمن المرصود للسيارة يذهب إلى تغطية بقية أقساطها لدى التاجر الذي يتنازل بدوره عن ملكيتها للمالك الجديد، فيما تذهب البقية إلى جيب المشتري الأول الذي لا يخرج إلا خاسرا. ومهم أن نلاحظ هنا الفرق بين السعر الحقيقي للسيارة وسعرها بعد التثمين كي نقدر حجم الخسارة التي سيكون المواطن عرضة لها في المحاكم. ليس ذلك فحسب، فالمواطن المنفذ ضده سيكون ملزما بدفع وديعة المحكمة وأجرة المخمن التي يقدرها القاضي، وهي وفق مأمور التنفيذ بربخ بحدود 400 شيكل لكل منهما، عدا عن رسوم فتح القضية التي تبلغ 1% من الثمن المطلوب للسيارة. في المحكمة همس لنا أحد الموظفين الذين يشرفون على إدارة المزادات بأن تجار السيارات باتوا يستسهلون رفع قضايا حجز في المحاكم لأنها تأتي لهم بثمن السيارة كاملا بطريقة أسرع من أن ينتظروا انقضاء سنوات التقسيط، وقد يبرر ذلك خلو اتفاق البيع من أي كفيل في الوقت الذي يعتبر وجوده مصلحة للتاجر بالدرجة الأولى. الجانب الأكثر خفاء في كواليس البيع والشراء التي يتبعها تجار السيارات في غزة ما كشف عنه بشأن عمليات سمسرة بأجر مالي مقابل كل سيارة يكون للسمسار دور في بيعها بإقناع المستهلك بها، وأسر السمسار بأن ما يحصله من هذه المهمة يكون مربحا في بعض الشهور أكثر من بيع سيارة نقدا. وزارة المواصلات تعتبر من جانبها أن علاقتها بتجار السيارات علاقة ترخيص فقط، كما قال المهندس صلال القرشلي نائب مدير عام هندسة المركبات بوزارة المواصلات. وذكر القرشلي أن الوزارة يعنيها من التاجر أن يملك رخصة مزاولة مهنة فقط وألا يتجاوز شروطها المتعلقة باستخدام المركبات داخل المعرض وفق القانون وبناء على إجراءات الوزارة، واعتبر أن أي علاقة بين التاجر والمواطن هي أمر خاص لا شأن لنا به، مضيفا أن الوزارة ليس عندها شروط أو قيود تحكم عمل التاجر أو آلية البيع التي يعمل بها. كذلك الأمر مع جمعية تجار قطع الغيار والسيارات في غزة، قال رئيسها عبد الهادي حميد إنها لا تتدخل في آلية البيع لدى التجار. وفي أول تصريح له منذ توليه منصبه وكيلا لوزارة المواصلات يقول صلاح أبو شرخ إننا قررنا إجراءات لضبط عملية رهن المركبات تحديدا باعتبارها جزءا من عملية البيع والشراء بالتقسيط، وذكر أنهم رفعوا قيمة رهن المركبة بنسبة 0.5% من ثمنها بما لا يقل عن 200 شيكل، علما أنها كانت مقطوعة بمبلغ 50 شيكل فقط للرهن وفك الرهن. وستعمل الوزارة على تحديد عدد السيارات المسجلة باسم الشركة، وأكد أبو شرخ أن هذه الإجراءات من شأنها ضبط عملية رهن المركبات في الوقت الذي يتعذر على الوزارة إيقاف الرهن باعتبار أن ذلك يتعارض مع الكم الأكبر المستفيد من هذه التجارة. وفي السياق يعتقد المحلل الاقتصادي نهاد دشوان أن تجارة السيارات انحرفت بشكل أبعد وأخطر عما كان معمولا به في ظل الغياب التام للدوائر الرسمية، ويقول إن هذا الشكل من التجارة ساهم في رواج تجارة السيارة في غزة بشكل غير مسبوق لما تحققه من أرباح خيالية على حساب الأزمات المالية للمتعثرين، خاصة أن نسبة أرباحها تصل إلى 40% من كل قضية. وأكد المحلل الاقتصادي أن التجارة بالقضية تعتبر مثالا للربا الفاحش الذي له أثر سلبي على اقتصاد السوق وترهق الجهاز القضائي والتنفيذي في مئات القضايا الناتجة عن ذلك، وبالتالي فإن ذلك يستدعي مزيدا من التدخل الحكومي بما ينظم العمل أكثر بهذه الآلية لدى تجار السيارات، وفي أقل صوره أن تكون حماية المستهلك طرفا مراقبا على عقود البيع. الأهم من ذلك أن يكون المواطن نفسه على دراية بمخاطر شراء سيارة عن طريق التقسيط وأن يعمل بمبدأ القيادة على الطريق في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. لبرنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
إذن بعد أن استمعنا لتلخيص لهذا التحقيق الذي أعده الزميل أحمد الكومي من صحيفة الرسالة، نبدأ النقاش مع ضيوفنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى، وأجدد الترحاب بهم: الأستاذ أحمد الكومي معد التحقيق الصحفي، والأستاذ محمود ياسين الناطق باسم وزارة المواصلات، الأستاذ نهاد نشوان المحلل الاقتصادي، وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إسماعيل النخال رئيس جمعية مستوردي السيارات، والسيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة، وكذلك الشيخ الداعي عبد الباري خلة، وكذلك رائد رجب مدير عام الجمارك. أبدأ معك يا أحمد في البداية، من أين نبعت فكرة هذا التحقيق وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إعداده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يوسف الزميل يوسف، أنا أثني على فكرة البرنامج بالصوت العالي، وأنا بعتبره أنه يؤدي دور التكامل إلى جانب الصحافة الاستقصائية في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. ولا شك اللي هو الإعلام الإذاعي، الإعلام المسموع، هو مهم جدا في 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 بيئتنا المحلية. بداية بدنا نأكد على شغلة واحدة تتعلق بوظيفة الصحافة الاستقصائية بالتحديد. فن التحقيق الصحفي من ضمن وظائفه اللي هو حراسة مصالح المجتمع. ثانيا بدنا نعتبر إنه الصحافة كدورها من ضمن الوظائف المسؤولية الاجتماعية اللي احنا اللي منوطة بكل صحفي بمارس المهنة. وانطلاقا من هذه المبادئ كان التحقيق الذي بين يدينا اللي هو مسألة تجارة السيارات والتقسيط، وهذه طبعا لا شك يعني مش محتاجة جهد انه نكتشف انه الحديث يتم تداوله كثيرا بين التجار وبين السائقين فيما يتعلق بشراء سيارة بالتقسيط. واضح حتى انت لو تلقي نظرة على شوارع قطاع غزة بتلاقي انه السيارات الحديثة بدأت تنتشر بشكل كبير جدا على حساب السيارات القديمة، وهذا كان يعني طرح تساؤلات انه مسألة سهولة اقتناء سيارة حديثة، فتوصلنا الى انه في واضح انه في اقبال كبير من المواطنين على شراء سيارة عن طريق آلية التقسيط اللي هي البيع الآجل لأكثر من سبب. السبب الأول هو وهو الدافع القوي مسألة اللي هو الوضع الاقتصادي الصعب، فبالتالي السيارة بالنسبة للمواطن لم تعد من الكماليات، صار ينظر لها على اعتبار أنها سلعة أساسية ومدخل رزق ومدخل عيش بالنسبة له، وبالتالي صار يعتبر أنه هي فرصة عمل السيارة بغض النظر دون أن ينظر إلى مسألة المخاطر المترتبة على ذلك. المسألة الثانية أنه بالنسبة للتجار البيع النقدي، البيع النقدي في ضعف في القوة الشرائية بالنسبة للمواطن، وبالتالي أغلب القطاعات مش لا تقف لا يقف الأمر عن تحديد عن تجار السيارات، أغلب القطاعات بتبيع بالتقسيط، لكن المخاطر تتفاوت بين تجارة إلى تجارة أخرى. فكان من هذا المنطلق إحنا وضعنا أيدينا على الخطوات الأولى للتحقيق إلى أن انتهينا بالنتائج التي استمع إليها.
هل لك يعني أن تلخص لنا طبيعة ما يجري في الشارع بين التجار الذين يستغلون الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أبناء قطاع غزة، وكيف يتورط المشتري ويخسر ما فوقه وما تحته بعد اقتناء هذه السيارة مع العروض المغرية التي يقدمها التجار للمشترين؟
بالمناسبة أنا في كل التحقيق لم أستخدم كلمة استغلال عشان نكون في الصورة. إحنا بنتحدث إنه في إجراءات وفي آليات وفي مواطن بحاجة إلى تثقيف، وإحنا جزء من مهمة التحقيق ومهمة الصحف الاستقصائية إذا لم يكن هناك مشكلة فهناك توعية من مشكلة. وبالتالي من هذا المنطلق أنا لم أستخدم كلمة استغلال، إحنا قلنا هذه آلية واضحة باتباعها أي تاجر، وبالتالي أنت غير ملزم، ما حدش بيضربك على إيدك تروح تشتري سيارة، أنت في عندك اتفاق بعد تطلع
ولكن عليه. يجب علينا أن نتفق أن يعني إن لم تكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة فلن يستطيع التجار أن يستغلوا هذه الأوضاع لكي يقدموا هذه العروض للزبائن.
من خلال جولة، بالمناسبة احنا في عنا 298 معرض سيارات، 298 معرض مسجل لدى وزارة المواصلات، وهذا إحصائية حصلت عليها من الوزارة. في عنا 54 مستورد معتمد سيارات لدى الوزارة. 298 معرض أنا أجرت جولة على عدد من المعارض وجدت أمرين. الأمر الأول أنه اتفاق البيع بيختلف من تاجر لآخر، اتفاق البيع بيختلف من تاجر الآخر، بمعنى تحديدا فيما يتعلق بالدفع الأولى، وأنا ذكرت في التحقيق الدفع الأولى تختلف. من خلال البحث وجدت أنه في شركة واحدة هي منفردة في مسألة أنه آلية البيع الدفع الأولى تحديدا، يعني الشركات التي تعتبر وكلاء رسميون لشركات الشركات العالمية السيارات تبع في آلية بيع أكثر صرامة، مش أي مواطن بيقدر يروح يسحب سيارة من عندها. لكن في معارض تانية في عندها آلية بيع وعروض وآلية إغراء ممكن تشد أي واحد ماشي في الشارع يشتري سيارة.
نعم،
وأنا شرحت الكلمات في الموضوع هذا. ممكن أنا أقول أنه هو سبب رئيسي مسألة أنه الذهاب إلى اقتناء سيارة أنه في عروض وفي إغراءات.
طيب أحمد، ذكرت في التحقيق قصة أبو عماد، بتحكي أنه رجل خمسيني لديه ثلاثة أبناء أكبرهم خريج جامعي، لم يجد فرصة عمل في تخصصه، اشترى سيارة. هل لك أن تحدثنا عن تفاصيل قصة أبو عماد؟
قصة أبو عماد هي أنا بعتبرها نموذج لمئات القصص في غزة. واضح أغلب من يذهبون لشراء السيارات هي سيارات بيستخدموها للعموم الداخلي، يعني بمعنى أنه يتشغل الخط. بعتبر أنه $400 سهلة جدا لسيارة رمش جديدة بتعملها 70 شيكل في اليوم، فأنت لو بدك تحسب على 30 يوم هيك بحسبوها تطلع 2200-2500 شيكل قادر تسدد $400. هذه حسبة يعني مش دائما بتصيب أو مش دائما بتخيب يعني. فمن هذا المنطلق وأنا حكيت من البداية أنه السيارة بالنسبة لأبو عماد ولغير أبو عماد ولمئات الأسر صارت هي مصدر دخل، وبإمكانك أنت تطلع على أي سيارة. بالمناسبة إحنا في عنا 9300 سيارة عمومي داخلي في جميع محافظات غزة، ويدخل قطاع غزة 110 سيارات كل أسبوع. كل أسبوع يدخل في ظل وضع اقتصاد صعب، معناته أنه السيارة صارت سلعة أساسية لدى الأسر. أنا اللي ما عندي وظيفة قادر إذا كان معي 5000 بروح ببيع ذهب المرأة، بأدبر 5000 بالداين، بأخذ سيارة بمشي حالي يعني، ولا وبقول لك ولا القعدة، ببرهن نفسي 5 سنوات ولا بضل اللي هو فريسة للبطالة والجلوس في البيت.
طيب كي نطلع المستمع أكثر على تفاصيل ما يجري في الشارع، تقول أنك أجريت جولة ميدانية على عشرات معارض السيارات في غزة، ووجدت أن هنالك اختلاف يعني في اتفاق البيع من تاجر لآخر. ما هي أبرز الاختلافات التي يتبعها التجار في بيع السيارات، وما هي الفروقات بينهم؟
أنا أقول لك الفروقات أنه أغلب معارض السيارات تتعامل بنظام الكمبيالة، والآن الأستاذ نهاد حيشرح أكثر مسألة الكمبيالة. معارض السيارات معنى أنه ما بتروح على بنك، ما بتروح على شركة تأمين، ما في في اتفاق البيع يخلو من أي كفيل، وبالتالي هي دفع 450 دولار أو 500 دولار على كمبيالة بدك تدفعها على 5 سنوات. هذه شغلة بدنا نشرح أنه مسألة الكمبيالة حسب معلوماتي أنه هي من السهل جدا للتاجر أنه يفتح قضية تنفيذية في المحكمة. هذه شغلة. الشغلة الثالثة، وأنا حكيت أنه اتفاق البيع بيختلف من ناحية أنه الدفعة الأولى، وهو أي واحد بيقدم على شراء أي سلعة ما بتطلع لنسبة الفائدة بقدر ما بتطلع من المال اللي بين إيده. أنت بدك تطلب 5000، يعني أنا بعرف وكلاء رسمي لشركات أقل حاجة بطلب نص سعر السيارة، نص سعر السيارة. إذا كان سعر 20,000 بدك تدفع 10,000 والباقي يقسط لك إياه على 3 سنوات أقصى حد. لكن الشركة شركة وحيدة أنا وجدت أنه هي بتتعامل إذا كان معك 5000، ويعني إذا أنت بدك تروح تشتري سيارة ب26 ممكن تدبر 5000 دولار، بتاخد سيارة بتكلفك 26,000 دولار، بمعنى هو بحط عليك 21,000 دولار، هذه غير نسبة الفائدة المرتفعة. وبالمناسبة كان كل ما قلت الدفعة الأولى بتزيد نسبة الفائدة، وهذه أول مخاطرة أنا شرحت أنه هي بتعرض لها المواطن. الشغلة الثانية، اللهم صل على سيدنا محمد، 21,000 دولار. إحنا خلينا نسقط مثال على سيارة السكودا اللي هي شائعة عندنا موجودة في شوارع غزة اللي بيحكوا عنها رمش، يعني سعرها بتحكي عن 24-25، أنت بتحمل نفسك 20,000 دولار لخمس سنوات. فأنت أول شهر قدرت تدبر 400، الشهر الثاني، الشهر الثالث، بعد هيك أنت معرض في أي فترة، في أي لحظة معرض أنك تتعرض لخسارة. وبالتالي أنت زي ما بيقولوا أنه هذه مجازفة أو مخاطرة غير محسوبة، وبالتالي لازم انطلق من هذا المبدأ أنه كان في لابد يكون في توعية للمواطن ويكون على اطلاع بمسألة المخاطر. الأهم من مسألة اتفاق البيع أستاذ يوسف ومسألة الألية اللي بتختلف، أنا حسب قناعتي أنه التاجر شغله واضح، في المرور واضح، في المواصلات واضح، في المحكمة شغله واضح، إجراءاته ما بيخبهاش عن أي حدا، لكن في النهاية جزء كبير بيعتمد على المواطن نفسه. المسألة الخطورة الأكبر في مسألة تجارة السيارات بالتقسيط اللي هي قضايا الحجز، وأنا اللي ركزت عليها بشكل كبير، لأنه كتير الناس تركب سيارة
تطرق لهذا
ما بتعرف مسألة قضايا حجز السيارات
مفصل لاحقا. دعني أنتقل الآن لسيد نهاد. أستاذ نهاد، يعني من ناحية اقتصادية برأيك كيف تؤثر الطريقة التي يتبعها الكثير من تجار السيارات على الأوضاع يعني المتردية، وهذه الطريقة في البيع والشراء التي ذكرها أحمد الآن بالتفصيل؟
تمام، خلينا يعني نحكي للسادة المستمعين بداية بشكل شمولي. تمام، الآن قطاع غزة تعرض لثلاث حروب متتالية، لحصار 10 سنوات، هذا أدى إلى وجود مخرجات واقعية واقتصادية للواقع، بمعنى ضعف القوة الشرائية، وقف التسهيلات البنكية لقطاع غزة. يعني موضوع التسهيلات يعني نعرج عليه بشكل سريع، التسهيلات الممنوحة من البنوك لقطاع غزة 500 مليون دولار وفق إحصائيات سلطة النقد، الممنوحة لمدينة رام الله ما يقارب 4 مليار دولار. يعني قطاع غزة حتى جانب التسهيلات قليل جدا مقارنة بالسابق. الموضوع الجوهري ندرة المال. اليوم في عنا ندرة المال في قطاع غزة. ندرة المال أدت إلى وجود نموذج التقسيط في كل شيء، في الأدوات الكهربائية، السيارات، في كل شيء أصبح التقسيط عنوان، لأنه في ضعف للقوة الشرائية. خلينا نحكي في موضوع السيارات بشكل خاص. موضوع السيارات هو بالعادة يعني ما قبل الحصار، التاجر بيستورد سيارة ببيعها نقدا لا من التاجر للمستهلك بواقع $500 لألف دولار ربح على الاستيراد. اليوم في موضوع التقسيط الشق الثاني من أنواع البيع أصبح نموذج التقسيط، يعني بمعنى التاجر بربح أرباح الاستيراد $500 لألف دولار زائد الزيادة على المبلغ نتيجة تقسيط السيارة. هذه الشق الثاني. الشق الثالث والأخطر أنه تكون السيارة عبارة عن شيء رمزي أو شكلي، يعني بمعنى التاجر ببيعها للمتعثر ماليا $20,000 وبيشتريها في نفس الآن ونفس الوقت $15,000 وبيدفع له إياها نقدا. هذه يعني واقعة فقط عملية توريق، يعني إثبات ورقي لكن فحوى الموضوع ربا. فبالتالي إحنا نركز على الجزئية الثانية اللي هي المهمة جدا، موضوع تقسيط السيارات. حكى أستاذ أحمد في آلية البيع من التاجر للمستهلك إنه بتم دفع دفعة أولى وتقسيط المبلغ المستحق طبعا حسب ثمن السيارة، في الغالب الزيادة بتكون من $4,000 لـ $5,000. الدفعة الأولى الآن في تسهيلات من بعض المعارض إنه ما بدناش منك دفعة أولى بس تفضل على المعرض، طبعا بتزيد الفايدة، يعني في حال عدم وجود دفعة أولى بصير الفايدة $6,000 أو $7,000. المستهلك أو المواطن المغلوب على أمره في قطاع غزة بنظر للموضوع إنه أنا ممكن أشتري سيارة أيا كان سعرها بتشغل بسد القسط وبطعم اللي في البيت. لكن هذا الكلام نظري، مش دائما 1+1=2. الواقع أحيانا بفرض أنه طارئ على،
وهذا بطبيعة الحال يعد استغلالا أليس كذلك؟
هو استغلال لحاجة المواطن. طبعا استغلال لحاجة المواطن، لكن أستاذ أحمد نوه بده تسليط الضوء، يعني مش موضوع عملية استغلال. ما هو ليش يتم عملية استغلال طالما في هيئات؟ يعني عندك جمعية تجار السيارات، عندك وزارة المواصلات، في كثير هيئات ناظمة للموضوع. المفترض ما يكونش في استغلال. يعني بمعنى مين بحدد؟
هل ترى أنها ناظمة؟ هل أنها تتابع الموضوع
مدادا خارج الدائرة؟ يعني الآن أنا ممكن أتوجه لأكثر من معرض، مين اللي بحدد قيمة الزيادة على السيارة؟ التاجر حر هو بحدد. وممكن في كتير مواطنين ضحية انه اساسا المواطن ما بيعرف سعر السيارة الاصلي، فبكون مزود في ثمن الاستيراد زائد الفوائد. يعني بيطلع في حدود $7,000 زيادة. خلاصة الامر انه بالامكان وزارة المواصلات تنظم الموضوع، خاصة في موضوع الحجوزات. مثلا موضوع الحجوزات يعني بتتفاجئ انه في تاجر على اسمه 70 سيارة، راهن 70 سيارة، والمواطن اللي بتعسر ماليا مباشرة بيحجز السيارة أو بيسترد سيارته. والأخطر في الموضوع، في موضوع الحجز، إذا تم الحجز على السيارة وتثمين السيارة بأخذ التاجر حقه اللي هو يشمل الفائدة على المبلغ ككل. يعني بمعنى أنا مقسط لك السيارة لخمس سنوات، أنت اتعثرت بعد 6 شهور، التاجر بأخذ الفوائد للخمس سنوات إذا تم الحجز على المركبة. بمعنى أنه لازم وزارة المواصلات أو جمعية تجار السيارات أو حماية المستهلك حدا فيهم يكون طرف في عملية البيع والشراء. على الأقل لو وزارة المواصلات موجودة طرف أو جمعية، صعب تاجر يستغل مواطن.
ووزارة يعني المواصلات حسب تصريح أنا القرشلي في التحقيق الصحفي الذي أعده أحمد، قال إنه وزارة المواصلات لا دور لها في عملية البيع والشراء، ويقتصر دورها فقط على اللي هو الترخيص. كيف تتابع وزارة المواصلات أستاذ محمود هذا الموضوع بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد وزارة المواصلات دائما تسعى إلى تنظيم وترتيب أوضاع قطاع المواصلات بشكل عام، سواء المركبات التي تسير على الطريق أو معارض السيارات وغيرها. والعلاقة ما بين وزارة المواصلات ومعارض السيارات أو التجار هي علاقة فقط تقتصر على ترخيص معرض. تقييس معرض وتطبيق الشروط والإجراءات الموجودة في رخصة هذا المعرض والتأكد من سلامتها. بيع وشراء المركبات بتهيألي ليس لوزارة المواصلات أي علاقة في موضوع الأسعار. نحن بهذا الموضوع خاصة نستقبل في دوائر الترخيص التاجر والمواطن عند تسجيل أي مركبة، طبعا بالتوافق ما بين التاجر والمواطن بتوقيع عقد ما بينهم برضا المواطن، نقوم نحن بتسجيل المركبة وراهنها لصالح التاجر. هذه فقط العلاقة ما بيننا وما بين التجار في هذا الموضوع. أنا حقيقة هنا أؤكد كلام الأخ أحمد بأنه المواطن هو الذي يجب أن نقوم جميعا بتوعيته في هذا الموضوع. المواطن يعلم جيدا أنه المركبات التي تسير على الطريق هناك ظروف محيطة تحيط بهذه المركبات التي تعمل على الخط، ليس بإمكان أي مواطن أن يقوم بسداد قسط الشهري الموجود على المركبات هذه، فيحدث تعثر مالي لديه. والتاجر أيضا يجب عليه أن عندما يعني يتعثر.
طيب كيف نفهم يعني تصريحات السيد أبو شرخ حينما قال إننا قررنا إجراءات لضبط عملية رهن المركبات تحديدا باعتبارها جزء من عملية البيع والشراء بالتقسيط، وحضرتك بتقول إنه فقط يعني دوركم يقتصر على الترخيص ليس إلا؟
لا، حقيقة هناك يعني بعض الإجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا في هذا الموضوع. الأخ اللواء صلاح الدين أبو شرخ أصدر تعليماته بوضع شروط لهذا الجانب، عدم تسجيل أي أكثر من 3 مركبات على اسم أي مواطن. لأنه ما أعتقدش يعني 3 مركبات بيصبح بعد هيك تاجر. فوضع شروط أخرى في موضوع الرهن وفك الرهن، وكل تحديد الجهات التي يتم رهن المركبات من أجلها اللي هو البنوك والمستوردين ومعارض السيارات وجهات الإقراض. المواطن لا يحق له بتسجيل أكثر من 3 مركبات.
هذا قانون مطبق أم أنه سيطبق لاحقا؟
نفذ الآن وتم تطبيقه في دوائر الترخيص.
التحقيق توصل أنه يعني عدد من مستوردي السيارات أو عفوا من تجار السيارات عليهم أسماء ب30 سيارة على ما أعتقد أو أكثر.
نعم، هو كل صاحب شركة يعني مسجل تلاقي باسم ابنه باسم هذا أكثر من السيارة. هذا كان جزء أساسي من مسألة هو تسهيل عملية البيع بالتقسيط، أما لو كان في عملية ضبط أكثر كان ممكن يكون بتخف عملية اللي هو البيع بالتقسيط أو يكون في.
وبالتالي وضعت الوزارة بعض القرارات، فيعني التجار يحاولون الالتفاف على هذه القرارات.
نعم، موضوع الرهن المركبات الآن كما ذكرت موجود في القانون المرور 5 لسنة 2000 رهن المركبات، ولا يعني لا نستطيع أن نوقف رهن المركبات. يأتي المواطن مع التاجر برغبتهما بتسجيل المركبة برهن. طبعا هناك تجار.
هل لك أن تشرح لنا موضوع الرهن كي يستفيد المستمع أكثر من هذا الموضوع ويفهم ما مفهوم المصطلح؟
نعم، الرهن طبعا هناك عدة أمور فيه. يقوم المواطن مع التاجر بالذهاب إلى المحكمة وعمل سند رهن مركبة وفق الأصول معتمد من الكاتب العدل، ونحن بدورنا في وزارة المواصلات نقوم بتسجيل في قيود المركبة رهن المركبة لصالح التاجر الفلاني. الآن القرار هذا الذي تم أخذه مؤخرا اشترط بألا يكون 3 مركبات مسجلة على اسم أي مواطن، أي بمعنى أنه يعني متروك المجال أنه تسجل المركبة باسم أي شخص أو المشتري، ولكن الجهة الراهنة ممكن أن تكون لأي تاجر في القيود توضع.
طيب يقول يعني أبو شرخ في تصريحاته حسب التحقيق أن الوزارة قررت تحديد الجهات التي يحق لها الرهن لدى قطاع الترخيص، مشيرا إلى أنه سيقتصر على الشركات المرخصة والموثوقة بعدم تقديم طلب وأخذ الموافقة عليه.
خليني أشرح لك.
فيما لم يتم قبول رهن الأشخاص أو بإمكانهم التوجه إلى المحاكم.
خليني أشرح لك بعض شركات السيارات في هذه الجزئية تحديدا لديها سجل تجاري في وزارة الاقتصاد، لكنها في مسألة رهن السيارات يتم الرهن بأسماء أشخاص وليس بأسماء الشركة. وهذه المسألة هذا الالتفاف بيسمح لأصحاب الشركات يسجلوا أكبر عدد من المركبات على اسمهم.
نعم.
هذه الفكرة، بمعنى أنه يكون الشركة لها سجل تجاري لكن ما بتسجلش على اسم الشركة، بتسجل على اسم أصحابها أشخاص.
تم تحديد الآن.
وهذه من ضمن الإجراءات. نعم.
الآن صراحة الشركات كما ذكرت، البنوك، المستوردين المعتمدين لدى الوزارة، معارض المرخصة رسميا ويعني حاصلين على سجل الشركات، جهات الإقراض المعتمدة في غزة، عدا ذلك لن يتم رهن أي مركبة إلا للمعارض والمستوردين والبنوك المعتمدين رسميين مرخصين وفق الأصول في غزة.
طيب أعود لك أحمد من جديد. تقول في التحقيق في قاعة مكتظة بالمحامين والمراجعين بدائرة تنفيذ محكمة بداية غزة، اقتنصت الرسالة جزء من وقت مأمور التنفيذ ياسر بربخ ليشرح مجريات قضايا حجز السيارات لديهم. هل لك أن تشرح لنا بالتفصيل ما الذي شرحه لك بربخ
باختصار؟
بالتفصيل مش باختصار.
بالتفصيل. حاضر. تاجر سيارات، يعني باع سيارة تعثر صاحبها عن السداد، وفي النهاية مش حقدر أقول له هات السيارة، أو زي ما بقول بعض الناس بالداول أنه بنزل من السيارة، لا أنا حسب بحثي ما رصدتش، يعني ما رصدتش. لكن ليش؟ لأسباب أنا ذكرتها، أنه بعد سنة أنت شاري منه سيارة، دفعوا له 6,000 وكمان سنة أقساط، قول كمان 5,000 10,000 دولار، مش من السهل يجي يقول لك انزل من السيارة لأنه أنا دفع لك 10,000 فيها، يعني مساهم في نص مبلغها. الأمر الثاني، موظفين في المحكمة بلغوني انه الناس صارت تستسهل، التجار صاروا يستسهلوا رفع قضية حجز. ليش؟ لانه بعد سنة انت بتاخد سعر السيارة كامل زي ما تحدث الأستاذ نهاد، 26,000 دولار بتاخد انكاش بدل ما تقعد تستنى 5 سنين. بمعنى انه انت بتاخد ارباح الاستيراد وبتاخد ارباح نسبة الفائدة، بمعنى هو ارباح له بنسبة 40% كما ذكرت انت في مقدمة التقرير الاذاعي. هذه الشغلة. قضية حجز السيارة انا ما قدرت بعد 10 سنة، بعد سنة مثلا وصل للتاجر 10,000 دولار من أصل نفرض 25 حق السيارة، بمعنى هو بضل 15,000 دولار.
نعم.
ما قدرت أمها بمهله التاجر، ممكن يمهله شهر، ممكن يمهله شهرين، ممكن ما يمهله ولا دقيقة. فبروح بتوجه للمحكمة، برفع قضية حجز التاجر في المحكمة. الشرطة القضائية بدورها بتتحرك بتاخد السيارة من المستهلك اللي هو السائق، بتحجزها في كراج حكومي، كراج الزهرة جنوب مدينة غزة. في أثناء ذلك بإمكان السائق أن يتقدم بالتماس للمحكمة أنه تقسيط المبلغ، التقسيط الشهري. القاضي في الغالب مراعاة للوضع الاقتصادي بوافق، لكن إذا مر 3 شهور وما قدرش يدبر المبلغ يتم عرض السيارة في مزاد علني، يتم نشره في الصحف المحلية. بعد أن يتم نشر المزاد العلني بتقدم طبعا، يتم اللي هو إحضار مخمن سيارات من وزارة العدل، لابد أن يكون حاصل على رخصة تجارة سيارات، أو أن يأتي به صاحب التاجر أن يأتي بمخمن على أن يقسم أمام القاضي بأن يتم تثمين السيارة بالعدل بدون انحياز لهذا. وفي الغالب أنا كتبت في الغالب ثمن السيارة في المزاد العلني مش ثمنها وهي جديدة، يعني بمعنى أنه تنزل مبالغ كثيرة، يعني خسارة كبيرة. بعد أن يتم تثمين السيارة صاحب أعلى السعر بيأخذها، وفي الغالب يعني بيأخذها بسعر رخيص جدا، يعني صاحب أعلى السعر بيأخذها. فرضا أنا دفعت 15,000، كم تبقى للتاجر؟ بقول له هي مبلغك تاجر، وتنازل عن ملكية السيارة، وإيش بضل مبلغ للسائق بعطي له، بقول له الله يعطيك العافية. معناه هو تاجر بطلع خسران 10,000 دولار. مش بس هنا، السائق مطالب بدفع 4 شغلات غير الخسارة اللي تعرض لها في السيارة. مطالب بأربع شغلات، بده يدفع وديعة المحكمة، وبده يدفع أجرة المخمن. أجرة المخمن هي 400 شيكل. أقل حدودها، بده يدفع 400 شيكل. بده يدفع رسوم فتح القضية، يعني أنت أول حاجة وديعة المحكمة 400 شيكل، أجرة المخمن اللي بيجيبه التاجر أو بيجيبه وزارة العدل كمان 400 شيكل، هي 800 شيكل. بده يدفع رسوم فتح قضية في المحكمة، 1% من ثمن السيارة، بمعنى
بحد أقصى 500 دولار.
بمعنى 1% إذا كان تم تثمين السيارة 1500 دولار، بده يدفع 150 دولار رسوم فتح قضية. أنت بتحكي عن 800 شيكل، وهي كمان 150 دولار، وكمان ثمن إعلان المزاد في الصحيفة
بده يدفع السائق، بمعنى هو بخسر 40% من السيارة وبدفع الأربع شغلات، وبالتالي أبو عماد لازم يعني ينصب جلطة على الأقل يعني بعد الخسارة.
طيب أستاذ نهاد، يعني كيف يمكن تحديد قيمة الفائدة على البيع بالتقسيط، مع العلم أنه قيمة الدفع الأولى تختلف يعني من مستهلك لآخر ومن تاجر لآخر؟
تمام، في جزئيتين مهمات أنا بالنسبة وجهة نظري حل ومعالجة الموضوع. يعني أوكي، إحنا اليوم شخصنا ظاهرة أو شخصنا حالة في كثير فئات مجتمعية متضررة منها. ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ الآن وزارة المواصلات، أولا وزارة المواصلات يعني بين قوسين إيش بدنا بوجعة هالرأس؟ التاجر للمستهلك حرين يخبطوا بعض، حرين.
احنا المهم نرخص.
احنا بنرخص. طيب ماشي، انت كوزارة مواصلات انا بدي اقدم لك اقتراح عملي. تفضل انت كل عقد بيع شراء بتسجله عندك تحت عنوان ترخيص مؤقت، بتسميها باسم المشتري من البيع، وانت بتكون طرف في العقد، وخذ $50 رسوم على العقد. يعني انت حقق ايرادات كوزارة، في المقابل انه انت التاجر لا ممكن أن يكون في غبن في الموضوع، لأن وزارة المواصلات طرف في الموضوع. بالتالي في كثير مواطنين ما بيعرفوش أسعار السيارات، وزارة المواصلات بكون فيها مش توعية، يعني اللي جاي وحاسة أن الوزارة مضحوك عليه في العقد بتناوره في الموضوع، بده يستمر في عقده بيستمر، ما بدوش الله يسهل عليه. في هاي الحالة بتكون الوزارة أوجدت بند تسجيل مؤقت لحين يكمل أقساط وبصير تسجيل دائم باسمه، لكن حفظا للحقوق لازم وزارة المواصلات تكون طرف في العقد وتحصل رسوم، يعني تكلفة، هامش تكلفة.
العقد الداخلي ما بين التاجر
والمواصلات، عقد يكون نموذج
يضمن الحقوق للجميع،
يضمن الحقوق. ممكن وزارة النقل والمواصلات هي اللي تصممه، ويكون عندها في السيستم توجد شيء اسمه تسجيل مؤقت.
نعم،
بنسجل السيارة مؤقت باسم نهاد نشوان سين صاد عين مين ما كان يكون، وتكون طرف في العقد. هذه الشق الأول. الشق الثاني اللي هو موضوع الفائدة، عشان يوصل لمرحلة العقد يكونوا على الأقل متفقين ضمنيا. وين حماية المستهلك؟ حماية المستهلك يا إما بتوجد شريحة ناظمة للموضوع، لموضوع المرابحة، يعني إذا السيارة بعشرة يكون المرابحة $10,000 يكون مرابحة 1500، إذا بعشرين يكون 3,000. المهم حماية المستهلك تكون في الصورة، وتراقب على التجار مين منهم مرخص عمليا ومين لا، لأنه في تجار أساسا مش أعضاء في الجمعيات ولا مرخصين ولا عندهم شركات، مجرد أنه بيشتغل باسم عيلة. وصار الموضوع عندنا في قطاع غزة أسري، من عائلة فلان تجار السيارات، بنولد وبأخذ له راس مال وبروح بتشغل في الناس، لا مرخص ولا مر على أي هيئة حكومية. حماية المستهلك وين؟ ممكن تأخذ حماية المستهلك تتفضل تعمل جولة على 298 معرض في غزة، تتأكد أنه الوثائق اللي عندهم مرخصة صح، عشان انقن الموضوع استغلال المواطن. بصل المواطن والتاجر بعد تقنين التجار اللي بيستغلوا المواطنين، بصل لمرحلة جاهزين يعملوا عقد، ويكون وزارة النقل والمواصلات طرف أساسي فيه. يعني إن حماية المستهلك
بالتأكيد المواطن. سنعود لوزارة المواصلات لمناقشة هذه الاقتراحات التي قدمها الأستاذ نهاد، ولكن دعونا الآن نرحب بالشيخ الداعي عبد الباري خلة. شيخ عبد الباري، السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله لك أخ يوسف وللإخوة الضيوف.
حيا الله بك شيخ عبد الباري في هذه الحلقة. نود أن نسأل في قضية
يا حبذا، الصوت ليس يعني لا يصلني جيدا.
نعم، بتسمعنا الآن بشكل جيد شيخ عبد الباري؟
تفضل
شيخ عبد الباري. يعني منذ فترة راجت عمليات شراء السيارات بالتقسيط مقابل دفعة مالية زهيدة، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ على دفعات تستمر سنوات عدة مقابل فائدة قدرها حوالي 40% من قيمة السيارة. ويعني تبقى هذه السيارة باسم مالكها حتى يستوفي الشاري كل أقساطها. طبعا هذه العملية غالبا ما يفشل المشتري بالتزامه بالقسط الشهري، وبالتالي يتم سحب هذه السيارة من المشتري لعدم التزامه بالتقسيط، فيزداد الغني غنا والفقير فقرا. شيخ عبد الباري، يعني ما حكم الشرع في هذه الطريقة، وهل يشوبها شيء من الحرام أو التفاف على الدين مثلا، أم إنها عملية صحيحة قانونيا وشرعيا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. حقيقة البيع إما أن يكون يعني نقدا، وإما أن يكون دينا، وإما أن يكون مقسطا. طبعا إذا كان نقدا فهذا من أبرك البيوعات، وهذا الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الدين فأيضا هو جائز، لكن بشرط ألا يكون هناك استغلال لحالة المواطن على سبيل المثال أو المستهلك، وكذلك ألا يدخل من في باب الربا. كذلك إذا قلنا بالتقسيط والعلماء عندما أجازوا هذا النوع من أنواع البيوع فقالوا لابد أن يكون منضبطا، وحقيقة لولا الضائقة الاقتصادية الموجودة عندنا وحالة الناس لما أبحنا هذا النوع. لماذا؟ قال لأنه يجر على الاقتصاد الوطني يعني أشياء كثيرة يعرفها أهل الاقتصاد. وبالتالي فإذا قلنا بالجواز فينبغي علينا أن نلاحظ أمورا، وهي لا يجوز للتاجر أن يكتب شيئا مقابل الدفعات. بمعنى اشترى إنسان سيارة 10,000 مقسطة، لا يقول له إذا أنت لم تدفع الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تعذر عليك دفعة فلا بد أن نزيد عليك يعني غرامة أو ما شابه، فهذا يعني يبطل العقد. كذلك أيضا ألا يقول له أنا أرهنها باسمي يعني الشركة أو التاجر أو ما شابه. كذلك أيضا لا يجوز أن يكون الربح فاحشا. ربما تقول لي هل الإسلام حدد الربح في التجارة؟ أقول لك لا، وإنما بسعر السوق، أي يجب أن يكون البيوعات بسعر السوق. يعني فلا ينبغي أن يكون إنسان يبيع بمثلا ربح 1,000 دينار وآخر يبيع 2,000 و3,000 و4,000. يعني في السوق معروف إنه هذه ربحها 1,000، فينبغي ألا يربح أكثر من 1,000. فإذا ربح أكثر من 1,000 فهذا استغلال ولا يجوز. وبالتالي فنقول لأصحاب يعني هذه المهنة عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى وألا تولوا في ثمن هذه السيارات. فإذا بدأ لك أن تشتري هذه السيارة فعليك ألا تزيد، هذا شرط لابد منه، ألا تزيد على الربح أكثر من 25%. ويعني تفضلتم في التقرير أنه قد يصل إلى 40. بل أنا وأقول أكثر من ذلك، كما يعني وردت إلي قصص كثيرة وقضايا كثيرة أنه أكثر من 50% و60% قد يصل اللي هو نسبة الربح، وهذا حرام ولا يجوز في دين الله عز وجل. وأقول إذا يعني كان الأمر كذلك فعلى ولي الأمر أن يتقدم بنظام وبقانون ليجبر هؤلاء الناس على ألا يفعلوا ذلك، وأن يحدد لهم قيمة الربح، والله أعلم.
طيب شيخ عبد الباري، يعني نتحدث بشيء من البساطة أكثر، إنه يعني هدول السيارات اللي التجار بيبيعوهم للمستهلكين بتضلها السيارة باسم التاجر حتى يستوفي يعني التاجر كل حقه وكل الأقساط على مدار 5 سنوات أو 7 سنوات أو مدة التقسيط، هذا أيضا مخالف للشرع؟
هذا شرط يعني عند كثير من الفقهاء لا يجوز هذا الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد. بمعنى أن عقد البيع
انه انا اذا بعتك هذه السيارة او اشتريت منك يجب ان تطلق يدي فيها فهي كامل الملكية، فيجوز لي ثاني يوم ان ابيعها لغيرك، فلماذا انت تحجزها علي؟ فهذا يعتبر تناقض ويعتبر شرط مخالف لصلب العقد، وهذا غير.
ما الذي يضمن للتاجر استيفاء باقي حقه؟
اللي يكون بيالة والشيك، هذا يعتبر من الوثائق. أما أن أقول أنا أريد أن أحجز هذه السيارة، لا. لو أردت أن تحجز مثلا أو أن ترهن شيئا آخر فلا حرج، يعني أقول لك أنا أبيعك هذه السيارة لكن أنا أريد أن أضمن حقي لكن بغير هذه السيارة، بقطعة ذهب أو ما شابه فلا حرج في ذلك، لكن بالسيارة نفسها لا يجوز، لأن الملكية التامة تكون ناقصة والله أعلم.
إذن الحكم الشرعي في هذا الموضوع بالذات ليس ربا وإنما استغلال لحاجة الناس.
لا، هو يدخل استغلال، وأحيانا تكون في بعض الصور هو ربوية. يعني مثلا يأتي إنسان إلى المعرض الفلاني ويقول له، كما يعني سئلت أكثر من مرة، أعطيني هذه السيارة مثلا، يقول له ب30,000 مقسطة، فيقول له لا أنا أريد أن أبيعك إياها نقدا ب20,000، فهذه أصبحت نوع من أنواع الربا، وهو ما يسمى بالعينة. وأحيانا يأخذها التاجر ثم يأتي بشريكه، فشريكه يقول أنا أشتريها منك فيشتريها منه 30,000 ب20,000، وهذا تورق وهذا غير جائز.
يعني يا شيخ لنستوضح أكثر، لما يشتري الزبون السيارة يعني بالكاش بتكون مثلا سعرها 21,000، بالتقسيط بتكون 30,000، هل هذه فيها شيء من الحرمانية أو الربا أو ما شابه؟
أنا أقول لك خذ هذه القاعدة، بمعنى لا تزيد الكاش يعني أو النقد ليكون مثلا 10,000، إذا الدين أو المقسطة سواء 10 سنين أو سنة أو يوم واحد ألا يزيد عن 25%، يعني 12,500، هذا بيكون جائز. أكثر من ذلك فيه استغلال، وهذا غير جائز، ولذلك نحن نقول أخصم الدفعة الأولى. أحيانا بقول التاجر ادفع 5,000 وأقسط لك 5,000، أقول لك 5,000 ضرب 25% وليس 10,000، لأنه خالص الدين فقط هو الذي يقسط.
نعم. وليس والدفعة الأولى غير مشمولة.
طيب، نعم غير مشمولة.
أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ عبد الباري خلة على هذه المداخلة معنا، ويعني أنتقل الآن لوزارة المواصلات والناطق باسمها الأستاذ محمود ياسين. أستاذ محمود، يعني سمعت قبل قليل الأستاذ نهاد وقدم بعض الطروحات لحل هذه الإشكالية في السوق وحل المنازعات والخلافات التي كثيرا ما تحدث ما بين تجار السيارات والزبائن، هل بالإمكان لوزارة المواصلات أن تتدخل وأن تكون طرفا في هذا الموضوع، أم إنها ستكتفي فقط بالترخيص؟
تحديد قيمة الربح أستاذ يوسف، حقيقة ثابتة المستهلك.
كما ذكرت وزارة المواصلات لا تتدخل في العقد الداخلي ما بين التاجر وبين المواطن في هذا الموضوع، ولا تحدد نسبة التقسيط أو الربح أو أسعار المركبات. ليس لها أي علاقة بموضوع أسعار المركبات، هي فقط تنظم عملية نقل ملكية المركبات من وإلى المواطنين، من وإلى التجار فقط. أنا مع الأستاذ نهاد في موضوع يجب على الجميع أن يأخذ مسؤوليته في هذا الجانب.
مسؤوليته إذا وزارة المواصلات لم تأخذ مسؤوليتها، من سيأخذ مسؤوليته؟
بتهيئ لي وزارة المواصلات مع الجهات المختصة مثل الاقتصاد ممكن أن تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع،
وجمعية
المستوردين، ونسأل الله أنهم يعني يتحركوا في هذا المجال، وسنرفع توصيات نحن بدورنا للإخوة في وزارة المواصلات وكيل مول الوزارة في هذا الموضوع، وسندرس الموضوع إن شاء الله.
يعني نحن بانتظار يعني توصيات أو تطبيق هذه القرارات أو التوصيات أو الاقتراحات التي قدمها الأستاذ نهاد في هذا الجانب. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد معد التحقيق. أحمد، يعني أنت قابلت يعني الشركة التي تبيع بهذه الطريقة، و
وعرضت عليهم ربما بعض الأسئلة. ما الأسئلة التي عرضتها وكيف كانت ردود يعني تاجر السيارات المعروف في غزة؟
أولا عندما عدت إلى المرور حصلت على إحصائية من مصادر خاصة بعدد السيارات المرهونة لدى قطاع الترخيص، وكان عددها تحديدا لمعارض السيارات، أنا بحكيش عن بنوك وشركات تأمين، معارض السيارات 108 سيارات في 2016، 70 منها حسب معلوماتي تعود لشركة واحدة، وأنا أشرت لها أتحفظ على اسمها طبعا، لكن أشرت لها في الوقت يعني
70 مركبة.
وعندما عدت إلى إرشيف مهمات التنفيذ لدى الشرطة القضائية في محكمة بداية غزة وأحصيت عدد السيارات أو عدد قضايا الحجز في إرشيف مهمات التنفيذ، تبين أنه في 48 قضية حجز بس في مدينة غزة، بمعنى أنه أنا تقديراتي أنه ممكن يزيد عن 100 قضية حجز في جميع محافظة غزة العام الحالي، وهذا بعتقد أنه رقم مش بسيط تحديدا في ظل أنه بنحكي عن 108 سيارات مرهونة.
108 أسرة مدمر
أكيد
يعني أسر، لأنه كل رب أسرة
أكيد
نعم.
من 48 سيارة قضية حجز وجدت أنه في 32 سيارة فقط تتبع لشركة واحدة وهي الشركة المقصودة، بمعنى أنه في أرقام يعني أغلب الأرقام تتجه إلى صالح هذه الشركة، فأنا توجهت مباشرة إلى صاحب هذه الشركة وجلست معاه وطرحت عليه أكثر من سؤال، وتحديدا السؤال اللي بيتعلق أنه لماذا لديكم 32 قضية حجز سيارة في المحكمة في الوقت الذي لديكم مبيعات أو رهن سيارات في 70 مركب، معنى أنه إحنا ممكن نقول النصف أو قريب من النصف. فكان رد صاحبها بأنه إحنا طبيعي جدا، لأنه إحنا لدينا أكثر من فرع للشركة. المفاجأة أنه هي الشركة نفسها اللي لديها سجل تجاري في الوقت نفسه يتم تسجيل السيارات بأسماء أشخاص في قطاع الترخيص، وأنا كان جزء من عملية البحث كان تحديدا وجدت أنه الشركة حتى نفسها هي متفردة بآلية بيع أقل فيما يتعلق بالتحديدا بالدفعة الأولى، وهي الأكثر إغراء بالنسبة للناس والمواطنين، يعني الناس بتعرف
وتوريط الناس،
احنا بنحكيش توريط، الناس هي عارف مصلحتها يعني وين اكيد يعني، بس لكن واضح انه انا يعني ما بروحش لتاجر بيطلب نص حق السيارة، لا بروح لتاجر بيطلب يعني 5000 دولار عشان اخذ للسيارة بسعر 30000 ولا 25000.
لا هو يعني هو توريط، لانه انت هيك ذاكر في التحقيق يا احمد بتحكي في المحكمة همس لنا احد الموظفين الذين يشرفون على ادارة المزادات بان تجار السيارات باتوا يستسهلون رفع قضايا حجز في المحاكم لانها تأتي لهم بثمن السيارة كاملا بطريقة اسرع من ان ينتظروا انقضاء سنوات التقسيط،
بمعنى
وهذا بالتالي توريط.
نعم بمعنى انه هو مش قلقان عماله، سهل جدا برفع محامي مناسب الشركة
بدل ما ينتظر 5 سنين أو 7 سنين باسترداد ماله بيرفع قضية في حال تعثر يعني الزبون أو المشتري شهر واحد أو شهرين ما بيصبر عليه، وبالتالي يعني يتورط الزبون.
خلينا
نركز على هنا مصطلح توريط، هنا توريط لما بتعمدوا يورطوا الكثير من المواطنين.
أو هنا تصديقا لهذه المسألة خليني أعطيك نموذج من شركتين مثلا، في شركة تعتبر وكيل رسمي لشركة عالمية ما بيعطيش أي شخص يعني، إلا مثلا إذا كنت موظف بدك تروح عن طريق البنك، بدك تروح عن شركة تأمين، أما إنه يعطيك النظام كمبيالة بعطيكاش. لكن الشركة هذه اللي أنا تحدثت عنها عادي يعني، أنت لو كان معك 5000 بغض النظر سواء
يعني تقريبا أكثر من 90% من حالات البيع تفشل، ويعني هذه الشركة تلح في كل مرة، أو هذا يعني الكثير من تجار السيارات يلحون في كل مرة على الذي يقوم بتقسيط هذا المبلغ، يعرضون عليه هل ستقوم ببيع السيارة، وبالتالي هو يعرف تماما أنه أكثر من 90% من هذه البيعات فاشلة، وهو بالتالي سيسترد ماله في مدة زمنية قصيرة ولن ينتظر.
نعم. انت لو اجريت
المدة الطويلة المتمثلة بالخمس سنوات او السبع سنوات طول مدة
نعم.
هذا
انت لو اجريت اخي يوسف لو اجريت استطلاع رأي في ركب سيارات حديثة بالتقسيط ممكن تعرف الاجابة على السؤال. هو بالتأكيد يعني اغلب المبيعات
تفشل.
يعني نحن نتابع الشارع بشكل يومي وبالتأكيد يعني نعرف هموم المواطن ونلمسها بشكل يومي ومن خلال ملامستنا ل يعني معاناة الناس نتحدث بهذا الكلام. على كل معنا عبر الهاتف الآن السيد أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. سيد أيمن السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي كيف تتابع الشرطة عمليات شراء السيارات بالتقسيط في ظل عدم وجود ضابط محدد لهذه العملية والتي تسبب الكثير من المشاكل والتي ترهق عمل المؤسسات الحكومية وكأن المحاكم والجهات التنفيذية مهمتها فقط متابعة قضايا يعني شركة فلانية وقضاياها والتي تفوق المئات كما ذكرها التحقيق؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كنت أتمنى أن يكون في اللقاء أحد الإخوة في النيابة العامة أو حتى القضاء الفلسطيني. يعني صحيح أن هناك عدد كبير من هذه الشركات.
نحن حاولنا التواصل معهم ولكننا فشلنا يعني في التنسيق مع أي ضيف.
إن شاء الله. هذه الشركات للأسف هي يعني تعمل ضمن القانون ولكن هي تستخدم بعض يعني بنود القانون من أجل التضييق على بعض الناس وإلزامهم وتهديدهم وتخويفهم تحت يعني بند حاجة هؤلاء الناس إلى شراء السيارات والعمل عليها. مع أني شخصيا لا أنصح أحد لا أصدقاء ولا أقرباء ولا أحباء يعني يعملوا هذه المهنة التي فعلا يعني معظم المشاكل من وراء مهنة السياقة، خاصة وأن وزارة المواصلات للأسف الشديد حتى هذه اللحظة يعني لم تحدد المعايير اللازمة لسائقي التاكسي ولم تحدد ولم تعيد برنامج السير بالقوانين الملزمة والتحديد والعمر ونوعية السيارة والملكية واللونها وضرورة دهان هذه السيارة وهكذا الأمور يعني بالقوانين المواصلات قوانين رائعة جدا لو تم تنفيذها ستعفينا من الكثير من هذه الأشياء اللي الكل الآن صار يشتري السيارة ينزل على الخط يشتغل بدون ما تكون هذه السيارات مهيئة فعلا أن تعمل على الطريق. على كل الأحوال هي ليست شركة، هي شركات عديدة. حتى أصبح المواطن لما بروح بيشتري سيارة بشكل يعني مباشر بسعرها النقدي بيتغلب لأنه بيجد أن كل التجار بيسعوا إلى أن يبدأ بالتقسيط حتى يزداد الربح بشكل كبير جدا وعلى مهله مازال عنده رأس مال ينتظر على هذا المال اللي حيجيله بأضعاف مضاعف من الربح. على كل الأحوال في النهاية المواطن يعني ما حدش بيضربه على إيده لما بروح وبينزل بهذه الأمور الصعبة أحيانا وبعض الشروط المجحفة في حقه تحت طائلة حاجته وفي النهاية بتضطر يبيع السيارة وترجع للتاجر يربح فيها مرتين وثلاثة بدل يهدد فيه لأن السيارة والاتساق أصلا مسبق حسب قوانين تعمل بها بالبنوك وهكذا. الشرطة الفلسطينية كجهة تنفيذية أخي الكريم يعني تستقبل أي شكوى وتتعامل مع الكمبيالة وتتعامل مع الشكات الراجعة بشكل قانوني للأسف وكثير من الناس اللي يعني مظلومين في نظرهم لكن بالنسبة للقانون هو بيكون بتحمل كامل المسؤولية للأسف الشديد.
يعني قبل قليل شاركنا الداعي عبد الباري خلة وقال انه يجب ان تكون قيمة الربح الا تزيد عن 25% والا تكون يعني السيارة رهن باسم التاجر لانه في ذلك مخالفة شرعية. هل بالامكان يعني نظم قوانين تحدد اكثر طبيعة البيع والشراء بين البائع والزبون وفق الشريعة الإسلامية؟
والله أنا لا أريد أن أدخل وأتحدث في هذا المجال لأن حسب علم أن الأرباح في الدين الإسلامي مفتوحة ليس لها حدود يعني ما فيش فيها تقييد بنسبة معينة. لكن
يعني الشيخ عبد الباري خلة قال أنه في البيع الآجل يجب ألا يزيد عن 25% من قيمة السلعة.
المشكلة مش في موضوع النسبة، المشكلة في أنه المتورط في شراء هذه السيارات هو لا يمتلك الدفع كمية كبيرة من سعرها ولذلك يبقى هو تحت ضغط أن يسدد مبلغ معين كل شهر. إذا لم يعني يتسنى له أن يعني يدفع هذا السعر لأنه بيأكل بصير من رأس المال، هو بيصرف من رأس المال ما عندهش هو أصلا أي دخل آخر. السيارة هذه بتدخل عليه مثلا $1,000 في الشهر فهو بده يسدد منها بده يعيش منها، فأحيانا يصعب عليه التسديد فيقع في مشكلة أن يعيد هذه السيارة إلى أصحابها ويبقى أن يدفع عليه ما تبقى من سعرها الأصلي.
طيب أشكرك جزيل الشكر المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية. وأعود الآن للسيد نهاد. أستاذ نهاد هل من تعليق؟
بدي أحكي قصة سريعة.
تفضل. يعني
هي كنت راكب مع سواق فالشرطي بيحكي له هات الرخصة، بده يمد الرخصة للشرطي اللي هو بيحكي له أكيد باسم فلان. فأنا بسأل الشرطي ايش عرفك انه يعني باسم فلان؟ حكى له هو ما هو كل السيارات بنفس
باسم فلان.
باسم فلان. تمام. في واقعة ثانية صارت معي انا بالتحديد، انا شخصيا شريت سيارة كيا لوتز كان سعرها 24,000 ودفعت للتاجر 10,000 دولار
نعم
اقساط. فاجاني سفرية على مصر، اضطريت انه انا بدي ابيع السيارة. بدي ابيع السيارة، رنيت على التاجر ثمن السيارة انا وياه، حكى لي هي السوق قدامك سعرة ب 16,000 طلعت في السوق، فتفضل هي 2,000 يا استاذ نهاد خذ اغراضك من السيارة ويعطيك العافية. الموضوع كله ما اخذش معي انا 7 شهور كنت خسران 8,000 دولار في موضوع السيارة. لانه هو السيارة ب 24 وانا دفع له 10 له 14 بضل بالسيارة، بعناها ب 16 اخذ اللي له واعطاني 2,000 دولار ويعطيك العافية. طب انا خسرت 8 في الموضوع، بحكي مع حالي وانا عمليا وجديا رغم اني مطلع ما نزلت على السوق اسأل ايش يعني كيلو قديه يعني في السوق. اصلا انا بعد هيك لاحقا صرت شاكك في ثمن السيارة، يعني مش معقول نزلت 8,000 دولار في 6 شهور. فأصلا ممكن تكون السيارة ب20 بس أنا مخذها ب24، يعني هو معلي علي بأسعار السوق وزايد علي الفايدة مع أني أنا مطلع، لكن يعني اتغرر فيه في الموضوع.
نعم.
وأنا كنت ضحية. يعني هو كثير ضحايا. طيب أنا بحكي على سيارة شخصية، فما بالك أنه يكون
كثير ضحايا في ظل عدم وجود متابعة ورقابة من قبل الجهات المسؤولة والمختصة في هذا الجانب. دعني أنتقل الآن لأحمد مرة أخرى. تقول في التحقيق الجانب الأكثر خفاء في كواليس البيع والشراء التي يتبعها تجار السيارات في غزة ما كشفت عنه الرسالة بشأن عمليات سمسرة بأجر مالي مقابل كل سيارة يكون للسمسار دور في بيعها وإقناع المستهلك بها. كيف بتصير هذه عمليات السمسرة بين تجار السيارات
كما هو
لتوريط الناس برضو؟
الفكرة مسألة السمسرة يعني هي شائعة يعني فيما يتعلق بآلية التجارة، لكن الفكرة انه كيف يعني بروح لتاجر بدي سيارة، عندي سيارة سكودا سمراء سكودا حمراء اي لون، انا بدي سكودا بيضة ما عنديش، بيجي بقول لك انه والله ممكن في إلي فرع تاني للمعرض، وهو في الاساس مش فرع تاني. صاحب ببعته عليه، اذا اقنعه في مسألة شراء السيارة لقى سيارة سكودا بيضاء له واتفق على السعر وتمت على عملية البيع والشراء، وبالتالي هذا له مكافأة صاحب التاجر. او ممكن يقول لك انه انا زميل الي او اخويا روح عليه ممكن يعطيك وتلاقي عنده طلبك. فانا حسب اطلاعي وحسب تقديري انه في اشبه ما يمكن انه يكون اتفاق شرف او بعد اخلاقي بين التجار، انه زي ما ببعت لك بتبعت لي، فهذه هي سمسرة بأجر مالي. في النهاية هذا الأجر المالي عمين بده يطلع.
نعم.
يطلع المواطن.
طيب
أنا بس خلينا أعطيك نموذج.
فضل.
سجلته إلى جانب اللي هو قصة الأستاذ نهاد. وأنا موجود في محكمة وقع في إيدي ملف قضية. ملف قضية لمواطن. لمواطن أنا عرفت اسمه وتوجهت له شخصيا وجلست مع المحامي الموكل في القضية. هذا المواطن شرى سيارة من نوع نيسان ميكرا 2013، سيارة الزغار هدول اللي نزلت جديد على البلد. وفي إقبال على شرائها اللي هي نيسان ميكرا 2013. هذه السيارة انعرضت في مزاد علني، صاحبها اشتراها بمبلغ 19,600 دولار. اشترى السيارة 19,600 دولار. حسب ما سألت في السوق هي حقها تقريبا 17,000. معنى هو التاجر حط عليه 2,600 دولار. دفع للتاجر 5,000 دولار. دفع للتاجر 5,000 دولار من أصل 19,600. وقسط قيمة الأقساط على قيمة 4 شهور، دفع له كمان 2,700 من أصل 19. كم بضل؟ بضل 12,600 دولار.
بعد هيك صاحب السيارة ما قدر يكمل اقساطها، التاجر رفع عليه قضية حجز في المحكمة مباشرة بدون اي عملية اللي هو انتظار او امهال السائق.
هو اصلا التاجر بيستنى انه يتعثر،
احنا كنا قلنا الكلام هذا. فطالب في المحكمة، طالب السائق مبلغ 12,600 دولار، انعرضت السيارة على مزاد علني وتم تثمينها بمبلغ 13,000 دولار. من 17 إلى 13 ألف دولار، 12,600 دولار من المبلغ أخذها التاجر في أربع، في غضون أربع شهور. كم قيمة
يعني أربع شهور ربحان 2600 دولار؟
أو يعني حسب
المتنين، ولو بيبيعها 17 كاش حيكون ربح اللي هو أرباح الاستيراد، ولو كمان 16
يعني 3600.
ورجع للمستهلك اللي هو صاحب السيارة، رجع له 400 دولار فقط، لكن 400 دولار هذول ما رجعناش، يعني طلعناش من المحكمة، طلعنا له رسوم المحكمة والمثمن والهذا. هذا نموذج للحالات اللي بمر فيها الناس والمخاطر اللي ممكن يتعرض لها الناس في المحل.
واستغلال الناس.
7000 دولار.
ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ إسماعيل النخالة، رئيس جمعية مستوردي السيارات. أستاذ إسماعيل السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أستاذ إسماعيل، كيف تتابع عملية البيع والشراء في السوق بالتقسيط للسيارات؟
يعني إذا أمكن بس الصوت لأنه يصل بصعوبة حقيقة.
يعني كيف بتتابع، بنسألك كيف بتتابع عملية البيع والشراء للسيارات في السوق بالتقسيط؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة يعني يمكن أنا كنت حكيت على شاشة تلفزيون فلسطين اليوم قبل أسبوع وذكرت أنه سوق السيارات يشهد حالة كبيرة من الركود، والوضع الاقتصادي في قطاع غزة هو وضع منهار بالكامل، وبالتالي أصبحت عملية الحصول على النقود أو على المصاري بطريقة سهلة هي شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها للحصول على المبلغ اللي بيرغب فيه التاجر أو بده يحصل عليه، سواء كان تاجر سيارات أو تاجر سلع أخرى. يعني أسهل طريقة للحصول على المال هو شراء سيارة بالشيكات ومن ثم تكييشها بين قوسين. وكنت ذكرت أنه الأمن الاقتصادي في قطاع غزة مطالب بالتحرك فورا والبحث عن هؤلاء الناس اللي حقيقة يعني بيحاولوا يلعبوا بالاقتصاد، لأنه هاي عملية أصلا ضربت سوق السيارات داخل قطاع غزة، ونحن كمستوردين أصبحنا نعاني بسبب حالة التكييش الموجودة داخل قطاع السيارات.
طيب يعني أنت يعني تستنكر بيع السيارات بالتقسيط ويعني كميات الربح أو حجم الربح الذي يحقق التاجر من المشتري، هذا ما نفهمه من كلامك؟
العملية ليست، لا لا، العملية ليست استنكار، استنكار للحالة التي تحصل بين قوسين حالة التكييش. التقسيط هو حق لكل تاجر أن يقوم بالتقسيط كما يراه مناسبا، ولكن هناك مجموعة هي بالأصل ليست من المستوردين، وهنا أوضح ليست من المستوردين، وهم بالغالب ليسوا أعضاء في جميع تسويق المركبات، وقد يكونوا أيضا غير مرخصين لا من وزارة النقل والمواصلات ولا من البلدية ولا من أي جهة، ولا لهم أسماء حتى في،
وهذه مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية وزارة المواصلات أم من بالضبط؟
إذا كان غير مرخص نعم هي مسؤولية وزارة المواصلات، إذا كان أيضا غير مرخص وبالتالي أيضا لا يوجد له ضريبي، وهذه أيضا تعود على وزارة المالية. وأعتقد كثير من الجهات مسؤولة عن المعارض الغير مرخصة، وكنت ذكرت مرارا وتكرارا.
بكم تقدر يعني عدد المعارض الغير مرخصة والغير متابعة من قبل المختصين ووزارة المواصلات تحديدا؟
حقيقة لا يوجد إحصائية بهذا الخصوص، ولكن أنا أجزم أن هناك عدد كبير من المعارض غير مرخص في داخل قطاع غزة. عدد المعارض من بيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا يبلغ ما يقارب من 400 معرض. أعتقد العدد المرخص لدى وزارة النقل والمواصلات، أنا يعني لم أحضر الحلقة منذ البداية، ولكن ذكرتم 280 معرض أو 290 معرض إذا كان الأخ مسؤول الوزارة أعطاكم الرقم هذا، فمعناته يعني هناك عدد كبير غير مرخص. مع العلم أنا أعتقد أن العدد غير مرخص هو أكبر بكثير.
هل تعتقد أن هناك فوضى في قضية بيع السيارات في غزة؟
أنا أعتقد أنه يعني هناك بعض الشركات ظهرت في الفترة الأخيرة ويعني فجأة، وأصبحوا يعني هؤلاء الشركات مشهورين بشراء السيارات بالتقسيط بالشركات بمبالغ بأسعار معينة، ومن ثم يقوم بتكييس هذه السيارة بمبلغ يعني بخسارة 2000 أو 3000 أو 4000 دولار بالسيارة الواحدة. فهذا طبعا سؤال محير، ويعني 100 علامة استفهام حول يعني هذا البيع وطريقة البيع. وبالتالي أنا يعني ناشدت أو ناشد كل الأخوة المسؤولين سواء كان للشرطة أو الأمن الاقتصادي أو وزارة النقل والمواصلات، يجب البحث عن يعني هذه الشركات ومراقبتها مراقبة جيدة حتى لا يتم ابتزاز المواطن اللي هو بحاجة ل20,000 دولار أو عليه شيك ملزم بده يوفره أو يسده بسبب الوضع الاقتصادي السيء. فأسهل طريقة أنه يروح يشتري سيارة ب20,000 دولار بشيك وبروح بكيشة ب15,000 دولار، والتاجر اللي باعه ما عنده يعني ما إله ذنب، يعني واحد جاي له رزقه بده يبيع. ولكن هناك شركة أنا بأجزم لك يعني بشكل قطعي أنه لا يوجد أحد من المستوردين يعني يقوم بهذه العملية. هناك تجار لا علاقة لهم لا بالاستيراد ولا بتجارة السيارات أصلا.
هناك شرك بين مين ومين؟
عفوا
بدك تحكي انه هناك شرك يعني، بس ما كملت الجملة.
لا انا لم اذكر شرك، انا حكيت انه هناك شركات شركات لا علاقة لهم بتجارة السيارات. هذه الشركات ظهرت مؤخرا حديثا، فتحت يعني بالسنوات الأخيرة أو بالسنة الأخيرة أو بالسنتين الأخيرتين.
طب الوضع كم عدد السيارات التي يتم استيرادها كل أسبوع إلى غزة؟
لم أسمع.
كم عدد السيارات التي يتم استيرادها كل أسبوع؟
حقيقة يدخل كل أسبوع 105 سيارات في الأسبوعين الأخيرين. الوضع يعني تراجع 70 أو 75 سيارة، وأنا أجزم لك أنه بالأسابيع القادمة سيتراجع العدد بسبب الوضع الاقتصادي، وهذه السيارات أصلا مشترى منذ 3 شهور أو 4 شهور.
طيب
الوضع الاقتصادي بالنسبة لسوق السيارات الآن في غزة في أسوأ أوضاعه، يعني
ربما سيزيد عدد السيارات المستوردة من الخارج مع دخول عدد من السيارات من الجانب المصري. كيف تقدر يعني أسعار السيارات والمنتظر دخولها من قبل الجانب المصري، ودخل حوالي 40 سيارة منها؟
يعني قبل ما أرجع السؤال على جواب السؤال هذا، حبيت لأنه سمعت أنا جزء من المداخلات تبعت الإخوان. يعني سوق السيارات أو أسعار السيارات، لو أردت أن تعرف سوق ثمن سيارة في داخل قطاع غزة اليوم تقدر تعرفه بكل بساطة. المعارض أصبحت منتشرة. لو سألنا على سبيل المثال سيارة هونداي أكسنت، حيكون سعرها في كل المعارض في نفس السعر، ما يعني الفرق راح يكون فقط في موضوع الأوبشنز ممكن 500 دولار 1000 دولار. فردا على بعض الإخوة اللي حكوا إنه السيارة والله كان حقها 20 لكن أنا أخذتها 24، ما هو دفع 10,000 من حقها أو من ثمن السيارة دفع 10,000، وبالتالي التاجر رفع عليه فترة التقسيط. يعني من حق التاجر أيضا انه يوضع نسبة للبيع المؤجل، كذلك البنك تماما كما البنك. يعني لو ذهب على البنك بده يقول له بدي اخذ 7%، هذا المتعارف او العرف المعروف في البنك. 7% على سنة او سنتين بده يطلع عليه 1400 دولار. فبالتالي من يشتري سيارة بالتقسيط بالتأكيد راح يكون سعرها في فرق ما بين السيارة بالكاش وسيارة بالتقسيط، وهذا في الاسلام يعني انا اعتقد انه شرعا كما ذكر الشيخ في يعني حدود الربح المعقول.
الربح المعقول ألا يزيد عن 45% من قيمة يعني ثمن السيارة، مش 40% من قيمة السيارة. 25.
نحن لا نقول 40% ولا نقول كمان 20%. صدقني اليوم سوق السيارات أخي الكريم، سوق السيارات نحن يا بنبيع اليوم بالوقت الحالي يا براس مالها يا بمخسر 500 يا بربح 500.
هيك بحزن المواطن عليك ودير بالك.
هيك بحزن المواطن كثير عليكم. طب ما يعني الناس أو أي مواطن عادي بيروح على معرض السيارات بتكون كاش $20,000 وبالتقسيط $30,000.
هذا الكلام غير صحيح. يعني أنا بقول لك اللي بيبيعوا بالكلام هذا هم يعني لا يتجاوزوا عدد اليد. وبعدين التاجر اللي يعني أنا لا أدافع عن هؤلاء الناس. وأيضا يعني أنا أقول أيضا المواطن متهم. لما المواطن بروح بيشتري سيارة بيعرف إنه هاي ثمنها 20,000 في المعرض كاش وبروح يدفع 30,000 هو المواطن أصلا متهم. ولو راح البنك هيدفع 7% في السنة. أنا ما لا يعني ذلك إني أنا بدفع المواطن إلى البنك، ولكن هناك نظام مرابحة في بعض البنوك أو بعض الجهات اللي بتمول الصفقات هاي. 7% على سنة $700، على سنتين $1,400، على ثلاث سنين $2,100. مين أجبر يدفع $10,000 للشركة هاي أو للتاجر؟
أجبروا الوضع الاقتصادي التعبان. يعني كثير من الأسر المستورة والتي لا تجد يعني قوت يومها، وبالتالي تضطر لشراء سيارة بالتقسيط كي تستر نفسها بالنهاية. ويعني الكثير من تجار السيارات يستغلون الوضع المادي للمواطن كي يحققوا أرباح كبيرة على حساب المواطن المغلوب على أمره، وهذا واقع.
أنا ذكرت لك نعم يوجد عدد من التجار هم ليست أعضاء عندنا في جمعية مستوردين مركبات، نحن غير مسؤولين عنهم ولا مسؤولين حتى عن أي يعني مستورد يعمل.
هل تحددون قيمة الربح للسيارات المستوردة؟
عفوا،
هل تحددون قيمة الربح للسيارات المستوردة؟
نحن لا نحدد قيمة الربح ولا يستطيع أحد تحديد قيمة الربح، ولكن أنا أجزم لك وأنا مستعد، تفضل أنت والإخوان إلى جمعية مستوردي مركبات وإلى إلي شخصيا، أنا مستعد أفتح لك أوراق صفقات تجارية لسيارات وأقسم لك وأقسم لك وأقسم لك ثلاث مرات إنه هاي السيارات خسرت يا برأس مالها يا بمربح $500 يا بمخسر. منذ فترة يعني خلينا نحكي شهرين والآن اللي احنا موجودين فيه شرف وبنطلع نعمل جولة على التجار وبنسمعك ايش اليوم السوق اللي بيعانوا فيه.
طالما انه الوضع تعبان وهناك كساد في سوق السيارات، لماذا تستمرون في الاستيراد؟
سيدي العزيز، هاي السيارات انا بقول لك، انا حكيت لك انه اصبح الان الاعداد تتراجع تدريجيا. هاي السيارات كلها مشتراة منذ 4 شهور. إذا أردنا شراء سيارة اليوم من ألمانيا أو من كوريا أو من أي دولة أخرى تستغرق فترة شراها وشحنها ودخولها إلى قطاع غزة من 3 شهور إلى 4 شهور. فهي السيارات وقد والله أحيانا تستغرق 5 شهور و6 شهور حتى تصل قطاع غزة.
نعم. طيب ما جاوبتني عن سؤال السيارات المنتظر وصولها من الجانب المصري، كيف سيتأثر سوق السيارات في غزة؟ هل ستكون أسعارها مثل أسعار الموجودة في السوق حاليا أم أنه الأسعار ستقل شيئا ما؟
يعني احنا اليوم كنا في اجتماع مع وزارة المالية في غزة، وبالأمس كنا في اجتماع مع وزارة النقل والمواصلات لاستيضاح الكثير من الأمور. أنا يعني أقول لك إذا تمت الأمور كما هي الآن، حالة ابتزاز من الجانب المصري لدخول السيارات، لا لن يتغير شيء بالنسبة لأسعار السيارات. ولكن إذا تراجعت الأمور من الجانب المصري وكان يعني الأسعار اللي بتم دفعها لتأمين وصول السيارات من الموانئ المصرية إلى قطاع غزة أسعار معقولة مثلا $1,000 أو $500 أو $1,500، نعم سوق السيارات سيشهد في الفترة القادمة إذا استمر دخول السيارات هبوط واضح في الأسعار، ولكن في ظل الوضع الحالي اللي تم دفع $8,000 أو $10,000 على السيارة لتأمين وصولها من الموانئ المصرية إلى داخل معبر رفح، الأسعار هي يعني أغلى من الأسعار الموجودة الآن، وبالتالي سيكون صعوبة في سوق السيارات. علما إنه السيارات اللي تأتي عبر معبر بيت حنون إيرز بتدفع 75% ضرائب وجمارك، واللي تأتي عبر معبر رفح بتدفع 25%. لكن إذا انخفضت أسعار تأمين وصول السيارات سيكون هناك فجوة في الأسعار ما بين سيارات معبر بيت حنون وبين سيارات معبر رفح، وتكون بالتأكيد سيارات معبر رفح أرخص من سيارات اللي تأتي عبر بيت حنون.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ إسماعيل نخال رئيس جمعية مستوردي السيارات على هذه المداخلة. أنتقل الآن الأستاذ محمود ياسين نطق باسم وزارة المواصلات. تفضل. قال إنه هناك فوضى في المعارض ولا يوجد متابعة ومراقبة من قبلكم على عمل يعني المعارض بشكل حثيث.
نعم الكلام حقيقة غير صحيح لأنه معظم المعارض الموجودة الآن هي مرخصة رسميا ويتم متابعتها من قبل الوزارة بشكل دوري، ومعارض قليلة جدا التي غير مرخصة الآن ويتم توزيع اختارات رسمية لها. الأستاذ إسماعيل ذكر بأن هناك لا يوجد مستوردين يقومون بالتقسيط، بالفعل هناك بعض المستوردين يقومون بعملية التقسيط في البيع والشراء. المركبات تدخل من عن طريق كرم أبو سالم بشكل دوري وبشكل أسبوعي، وما في ركود في اعتقادي في هذا المجال في موضوع ركود السيارات، والسوق طلب وعرض يتطلب منا، مدام في طلب من المواطنين إذا بالتأكيد يتم استيراد المركبات، ما في ركود. جميع المعارض
لأنه لو في ركود بتوقف عملية استيراد السيارة،
معناته المستوردين بوقفوا الاستيراد وبشكل يومي في طلبات استيراد للوزارة بهذا الموضوع.
طب أستاذ محمود يعني ما هي خطط وزارة المواصلات فيما يتعلق بعدد السيارات الكبيرة أو الكم الهائل التي تدخل من السيارات في قطاع غزة؟ هل هنالك خطة أعدتها وزارة المواصلات للسيطرة على موضوع الاستيراد في ظل الكم الهائل الذي يدخل بشكل أسبوعي لقطاع غزة؟ هنالك ازدحام كبير أصبح في شوارع قطاع غزة في السيارات.
نعم هناك يعني في المركبات القديمة الهالكة التي تسير على الطريق الآن تم وضع خطة لكيفية تنزيلها عن الخط وتلحيمها وفق الأصول. هناك بالمقابل إدخال مركبات وتلحيم مركبات قديمة ومتهالكة. هناك خطة موجودة ويتم متابعتها من قبل الإخوة في الإدارات المعنية بهذا الموضوع.
أعلق على جزئية، نرجع لأصل موضوع اللي هو ارتباط المواطن بالتاجر مباشرة. يعني في أي دولة في العالم عادة المواطن بتم عملية مرابحة من خلال البنك، يعني بمعنى البنك هو بكون وسيط ما بين التاجر والمستهلك. لو حسبنا نسبة البنك بتطلع كيف حكى الشيخ عبد الباري، انه بتطلع البنك 6% مثلا، لو بدك تعمل تقسيط لأربع سنوات تصل ل 25% نسبة ربح. لكن للأسف البنوك غائب عن قطاع غزة، بمعنى الآن لو احنا بدنا نعمل معاملة في أي بنك من البنوك المعتمدة لدى سلطة النقد لا يتعاونوا بالمطلق معك كمواطن، مناشدات وبروشورات انه بدعموا المشروعات الصغيرة فيش منه نهاية هذا الموضوع. هم فقط بتعاملوا مع شريحة الموظفين المعتمدين والمسجلين لدى رام الله فقط، ما دون ذلك صعب انه يتقدم اي تسهيلات للمواطن. هذا هو السبب انه توجه المواطن للتاجر مباشرة. يعني انا اعمل معاملة من خلال البنك، بالنسبة لي بكون نسبة الفائدة اقل، المرابحة اقل، كثير امور افضل. حتى الاقساط الشهرية فيش بنك بقسط ب $500 شهري، يعني ممكن يكون القسط من خلال أقل. بنك 180 200 دولار متاح متاح القسط، لكن عدم وجود البنوك هو سبب. يعني نرجع لموضوع سلطة النقد، وقف التسهيلات للمواطنين في قطاع غزة هو سبب توجه المواطن.
نعم. دعونا الآن نرحب بالسيد رائد رجب مدير عام الجمارك في وزارة المالية. أهلا بك سيد رائد في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي. فيما يتعلق بالسيارات المنوي ادخالها من خلال معبر رفح، كيف سيتم يعني وضع الجمارك عليها، وهل سينخفض سعرها عن اسعار السيارات في السوق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عندما سمحت الجانب المصري بادخال السيارات من معبر كرم ابو سالم احنا قمنا بالان بدراسة هذا الموضوع حتى يكون هناك توازن في السوق بحيث يعني تصل نحاول ان نصل السلعة الى المواطن بسعر اقل اضافة لعدم ضرب الاسعار اللي جايبة مع التجار من جانب الاسرائيلي. فهناك يعني دراسة تعد في هذا الجانب ونحن في طور اعداد الدراسة ولم ننتهي بعد من هذا الموضوع.
طيب يعني حسب متابعتك لهذا الملف يعني هل سيقل سعر السيارات الداخلة من معبر رفح؟
هذا متعلق بأسعار السيارات التي تحدد من الجانب المصري هذا أولا. ثانيا قيمة الجمارك المفروضة على هذه السيارة وعلى هذه السلعة من الجانب المصري.
طب ماذا عن قيمة الجمارك من قبلكم أنتم في وزارة المالية؟
احنا غالبا يعني مش هتنزيد او مش هتنخفض عن 50% تقريبا.
50% أليس هذا مبلغ كبير من قيمة السيارة؟
هو له حسبة يعني مش هستطيع ان انا اديك التفاصيل الان لكن الناس فهم الموضوع هذا لكن هو له علاقة بسعر السيارة السعر الأساسي يعني هو بتعلق بالسعر الأساسي للسيارة ونوعية السيارة اللي تدخل لأنه كل سيارة بتختلف جمركها عن السيارة الأخرى حسب نوعيتها وحسب المنشأ تبعها وحسب هل هي صناعة مصرية أو تجميع مصر أو قادمة من الجانب.
ولكن أنت قلت سيد رائد بالإجمال أنه الجمرك سيكون 50% من قيمة السيارة يعني السيارة اللي حقها مثلا 10,000 دولار ستباع للتاجر ب 20,000 دولار ستصله.
لا مش هيك بتحسب مش هيك بتحسب هي لها حسبة أخرى لكن إحنا حتى الآن يعني لم ننضج الدراسة.
طيب بانتظار انضاج هذه يعني الدراسة شكرا جزيلا لك سيد رائد رجب مدير عام الجمارك. طيب هل من رسالة أخيرة أستاذ نهاد؟
رسالة أخيرة في موضوع السيارات الهالكة. عملت تصور مقترح متكامل راح أقدمه لوزارة النقل والمواصلات اللي هو عملية إهلاك السيارات القديمة ما دون موديل 80 والآلية اللي المفترض تتبع وآلية أيضا التعويض المواطن بدون ما نحمل عبء مالي لوزارة النقل والمواصلات يعني بمعنى أن يكون عمليات التعويض المواطن المالك للسيارة ممكن إعفاء من جمرك سيارة جديدة ممكن إعفاء سنتين من الترخيص يعني شريحة أنا دراسة متكاملة إن شاء الله بقدمها للسادة وزارة النقل والمواصلات كلها بهدف التصويب وهدف ضبط حركة السيارات.
طيب أنتقل إلى أحمد. أحمد هل من نصيحة أخيرة تقدمها لكل من يسمعنا في هذه اللحظات وكل من يعني نوى أن يشتري سيارة بالتقسيط؟
أكيد نصيحة للمواطن بالدرجة الأولى لأنه هو أولا هو الضحية وهو اللي بعين التجارة على هذا التصرف. لابد أن يكون واعي عنده ثقافة عنده اطلاع واسع زي ما تفضل أستاذ نهاد عند مخاطر شراء سيارة بالتقسيط قبل ما يشتريها يسأل عن سعرها الحقيقي يطلع جيدا على اتفاق البيع يطلع جيدا على كل ما يتعلق بالضرائب المرافق لاتفاق البيع اللي ما بكون عليه اطلاع وكمان يطلع على الضحايا ناس قبله وقعوا في هذا المأزق وخسروا فبالتالي مسألة انه شراء سيارة تكون ممكن تكون فرصة عمل انا باعتقادي مش هتطول كثير لانه ضحايا كثير.
طيب انتقل الى الاستاذ محمود ياسين هل سنشهد يعني خلال الايام القليلة المقبلة ومن خلال القصص التي يعني سمعتها وسردت على مسامعك تدخل اكثر من قبل وزارة المواصلات وانحيازها للمواطن بشكل اكبر من يعني انحيازها لطرف اخر؟
بالتأكيد الوزارة لن تتوانى في الحفاظ على حقوق المواطنين ومالكي المركبات والإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا كانت تصب في هذا المجال وسندعم بكافة السبل والوسائل إن شاء الله لحماية مالكي المركبات والمواطنين في هذا المجال إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود ياسين الناطق باسم وزارة المواصلات. أشكر أيضا أحمد الكومي موعد التحقيق الصحفي يعطيك العافية أحمد وأشكر أيضا الأستاذ نهاد نشوان المحلل الاقتصادي على حضوره معنا شكرا لك أستاذ نهاد وكذلك أشكر كل من الأستاذ إسماعيل النخالي رئيس جمعية مستوردي السيارات والشيخ عبد الباري خلة وسيد أيمن البطنيجي الناطق قسم الشرطة الفلسطينية، وكذلك السيد رائد رجب مدير عام الجمارك. وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حماد، أعد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. في الأسبوع المقبل إن شاء الله سنتناول تحقيق آخر نسبر أغواره. كونوا في الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.